الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخواني وأحبابي حول كلمة طلبت مني، وإن كان هناك من هو أولى مني بالكلام، فضيلة الشيخ الدكتور دغش والشيخ الدكتور سالم وأخينا الحبيب الدكتور سلطان، ولكن هذه مشاركة، وآمل منهم حقيقة أن أيضا يفيدونا بما أفادهم الله. أقول أيها الإخوة، إن من فضل الله عز وجل على من وفق للهداية لمنهج أهل السنة والجماعة، منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أن يتذكر هذه النعمة دائما وأبدا، وأن يشكر الله عليها، وأن يسأله الثبات على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه كما جاء في حديث أنس بإسناد صحيح عند الترمذي وغيره، كان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد يقول قائل: هذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ما هو الدليل عليها؟ قد يأتي أهل البدع ويثيرون الشبه حول هذا المنهج الأصيل. وهذا المنهج ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، قال: هذه الأصول الثلاثة، وهي الكتاب والسنة وإجماع السلف أو إجماع الصحابة وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر عند التنازع بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إلى الله عز وجل الرد إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والآيات الأخرى في الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما العمل بالسنة التي جاء من جاء هذا اليوم يشكك فيها والأخذ بها. ولا يمكن أن يكون المرء على هذا الدين العظيم إلا بالأخذ بالكتاب والسنة. أما قول من يقول نكتفي بالقرآن كقول أولئك الضلال ممن يسمون بطائفة القرآنيين، فهؤلاء على كفر وضلال، لأنهم كذبوا بالآيات الصريحة التي جاء فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. ومن ذلك قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أحواله، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطاعة لا يمكن أن تتأتى إلا بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وخروج الزنادقة الذين يطعنون في السنة، ولا سيما في أصح الكتب بعد القرآن الكريم وصحيح البخاري، إنما أرادوا بذلك الطعن في الإسلام. فإذا شككوا المسلمين في مثل هذا الكتاب العظيم شككوا في السنة، وإذا شككوا في السنة فإنهم يشككون في هذا الدين ويطعنون فيه. والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي الثاني، فإن الوحي الأول القرآن، والوحي الثاني هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهل يكتفى بالكتاب والسنة؟ وهل يكتفى بالكتاب والسنة ويتفهم هذه النصوص بفهمنا أو بعقولنا؟ حاشا وكلا، لأن الله عز وجل قال في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احتج العلماء بهذه الآية، ومنهم العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، في الأخذ بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل ذكر سبيل المؤمنين. وما المراد بالمؤمنين؟ المراد بهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، انظر إلى هذا القيد الذي جاء لمعنى عظيم، فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن النصوص أيضا قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن السنة حديث العرباض بن سارية المشهور عندما قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في الآراء، في الأفكار، في المعتقدات، ولا سيما في آخر الزمان، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما جاء في الحديث. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العلاج؟ ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فعليكم بسنتي فقط لا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ذكر شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وطال عمره على طاعته هذا الحديث في الاحتجاج بمنهج السلف الصالح والأخذ به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بالأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. ولا يمكن يا إخواني أن تفهم الكتاب والسنة إلا بفهم الصحابة، لا يمكن. ولذلك ضل من ضل من أهل الفرق الضالة والجماعات المنحرفة عندما تركوا فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنة. وأضرب على ذلك مثال، أقول أعيد مرة أخرى هذه الآية في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، احتج بها الخوارج، احتج بها الخوارج على معتقدهم الفاسد في تكفير المسلمين ثم بعد ذلك استحلال دمائهم. وهذه الآية نص ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك الأجري في كتابه الشريعة، وكذلك ابن حيان في تفسيره وغير هؤلاء، على أن هذه الآية من المتشابه، على أن هذه الآية من المتشابه الذي اتبعه الخوارج. لأن القرآن أيها الإخوة الأفاضل آياته إما أن تكون من المحكمات أو من المتشابهات، وطريقة أهل السنة والجماعة هو العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. فهذه الآية من المتشابه فترد إلى المحكمات الواضحات البينات، كما احتج النصارى على تعدد الآلهة بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ذكر ذلك الشوكاني في تفسيره. وهذا وإن له وجه في اللغة العربية كما لا يخفاكم، ومع ذلك يقال هذا يرد إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الآيات الواضحة الجلية المحكمة في إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. المقصود أن الخوارج اتبعوا هذه الآية في التكفير وتركوا فهم الصحابة، وهذا موضع الشاهد. وعندما ننظر إلى فهم الصحابة لهذه الآية ننظر إلى كلام ترجمان القرآن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال كما ذكر ابن جرير في تفسيره ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني الخوارج، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وجاء في رواية عنه قال كفر دون كفر. إذن المراد بالكفر في هذه الآية الكفر الأصغر، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل قتال المسلم لأخي المسلم كفر أكبر؟ لا، وإنما سمي كفر من باب التشنيع على هذه على المنكر العظيم وهذه الكبيرة العظيمة. إذن الخوارج انحرفوا وظلوا عن الصراط المستقيم عندما استقلوا بفهومهم في فهم القرآن، وهذا ما نص عليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال عن الخوارج وإنما أوتوا بسبب سوء فهمهم للقرآن، بسبب سوء فهمهم للقرآن. فلا بد من فهم الكتاب العزيز بفهم السلف الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما يكون في باب العقائد أيها الإخوة والأحبة كذلك يكون في مسائل الفقه، فالأخذ بآثار الصحابة وقول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف من صحابة من الصحابة الآخرين هذا مما يوصل الفقيه إلى القول الراجح والأخذ بالقول الراجح. وتجد هناك مسائل فقهية ليس فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، إنما هو قول صحابي أو أثر عن صحابي، كما هو الحال في مناسك الحج ونحن على مقربة من موسم الحج. من ترك واجبا من واجبات الحج ما حكمه؟ حكمه أن عليه دم. طيب ما الدليل على هذا الحكم الذي يفتي به العلماء وأكثر العلماء على هذا؟ ما الدليل؟ الدليل هو كلام ابن عباس كما جاء في موطأ مالك رحمه الله عندما قال رضي الله عنه من ترك نسكا فليهرق دما. فهذه هي الحجة. إذن العمل أو الاقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بفهمهم لنصوص الكتاب والسنة والسير على منهاجهم هذا يا إخواني من أهم المهمات وأوجب الواجبات للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. فإن الضلال ليس الخوارج فقط، الخوارج والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم حتى الجماعات الحزبية اليوم كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم ظلوا على الصراط المستقيم بسبب أنهم استقلوا في فهمهم للكتاب والسنة بفهمهم القاصر وعقولهم القاصرة وتركوا منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على ديني حتى نلقاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لكم إنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يكون الأمر قاصر فيه على تاريخها من الناحية الدينية والعقدية بالاهتمام بعقيدة الشيخ أو بفقهية أو غيره، أما تاريخها الذي يتسلق من خلال الحزبيين أو أصحاب البدع أو من هم أعداء لهذه الدعوة فيحورون الوقائع عن أسباب حدوثها أو يبترونها يعني عن سياقها التاريخي، فاعتمدت على هذا الأمر بأن أرد عليهم من خلال التاريخ، والحمد لله اعتمدت على كمية كبيرة من الوثائق أو من المخطوطات غير المخطوطات، لم أعتمد إلا على مخطوطتين، أما الوثائق المنشورة وغير المنشورة فكانت كثيرة لله الحمد والمنة، وكلها تدين من يهجم على هذه الدعوة أو هذه الدولة. وبالخاتمة ولله الحمد والمنة ذكرت وقررت أن هذه الدولة وهذه التي انتصرت لهذه الدعوة هي نعمة أنعم الله بها على جزيرة العرب إلى يوم الناس هذا، ونحن نرى هذا الأمر. فسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع فيه. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأولا أشكر الله جل وعلا على أن يسر هذا اللقاء، وإن من نعم الله سبحانه وتعالى اجتماع الأخوان وائتلافهم وتعاونهم على الخير وكثرتهم في تعاونهم على الخير، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فمن نعم الله عز وجل كثرة المعين على الحق وعلى السنة وعلى التوحيد، هذه نعمة من الله جل وعلا، لأن قلة المعين والنصير قد يدفع الإنسان إلى ترك الحق وأحيانا إضعاف الحق الذي في نفسه، أما كثرة المعين والنصير فهذا مما يعينه على الحق، كما ترون أن الإنسان قد ينشط لطلب العلم إذا وجد من يعينه على طلب العلم من كثرة الشباب والأخوة والدروس وغير ذلك، أما إذا قلت الدروس مثلا أو قل المشايخ أو قل الطلاب فإنه قد يكسل عن هذا الأمر، فدائما الإنسان يتذكر أن إخوانه كثر وأنهم يعينونه على الخير ويعينونه على طلب العلم ويعينونه على السنة ويعينونه على التوحيد ويعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم نشكر الله جل وعلا على أن يسر لقاءات مع المشايخ والعلماء وطلاب العلم، فإن هذا من أعظم ما يشجع الإنسان على الخير، والإنسان يا إخوان كثير بإخوانه، وإذا التقى بأهل العلم وأهل الفضل وسمع كلامهم فإن هذا أنشط له في الخير وأدعى إلى استمراره في الخير، فإن الإنسان يحصل له من الضعف، وتعرفون أن الناس قديما كانوا يرحلون إلى أهل العلم ويجتهدون في تحصيل العلم منهم والاستفادة من علومهم ولو أحيانا بسماع حديث واحد، كما كان يقول محمد بن سيرين وجماعة من السلف إن كنا نرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، وتعرفون أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل إلى مصر في طلب حديث واحد، رحلة كاملة في طلب حديث واحد، فما ظنكم إذا كان الشيخ يأتي إلى بلادك ويجلس الساعات الطوال في التعليم والنصح والإرشاد؟ لا شك أن هذه نعمة، نعمة قل ما تحصل، فالإنسان يستغل مثل هذه المجالس ويستفيد من أهل العلم ويجالسهم، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا في كثرة المشايخ الواردين إلى بلادنا هذه أيضا نعمة أخرى، فكان أيوب السختياني رحمه الله يقول لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره، بمعنى أنك أحيانا قد ترى أن هذه المسألة هي الصواب، مسألة فقهية مثلا وترى أن ما عداها خطأ، فيأتي إليك شيخ آخر أو تستمع إلى عالم آخر فترى أنه يسوق أدلة أخرى ويجيب عن أدلة من سبقه من أهل العلم، فتظن أن هذا الصواب هذا القول، فيكون عندك الآن أكثر من دليل في المسألة الواحدة وأكثر من جواب عن الدليل الواحد، فيتكون عقليتك متوسعة وكبيرة وتدرك من العلوم الشيء الكثير، بخلاف الذي يلازم شيخ واحد فإنه دائما يكون مقلدا لشيخه مهما كان يدعي من أنه متحرر وأنه لا يقلد، تجده الغالب أنه يقلد، لكن إذا جالس أهل العلم فإنه يستمع يرى هذا وهذا. أيضا من الأمور في هذه القضية قضية قول أيوب السختياني أن أحيانا تظن فيما تظن أن شيخك هذا بحر من بحور العلم وأنه عالم وأنه كذا وكذا لأنك لم تعرف غيره، كما يقال كل فتاة بأبيها معجبة لأنها لم تعرف سوى أباها، فذاك هي ترى أن أباها أكرم العرب وأشجع العرب إلى آخره، حينما تجالس مشايخ آخرين تعرف أن هناك أعلم وأن هناك في هذا الباب أعلم من شيخك وأن في هذا الفن أعلم من شيخك وهكذا، وليس هذا تقليل من قدر الشيخ لا، وإنما هذه علوم يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده وفهوم يتفضل الله جل وعلا بها من شاء على عباده، فلذلك مثل هذه المجالس الأخوان أوصي نفسي وأوصيكم أن الإنسان يحرص على حضور مجالس المشايخ، إذا زارونا وتكرموا علينا بهذه الزيارة يستفيد من علومهم، يستفيد من عرضهم للمسائل، يستفيد من شروح هذه الكتب. الأمر الأخير الذي أختم به ولا أريد الإطالة، الدورات العلمية هذه المكثفة نافعة جدا، لا يعني يزهد فيها طالب العلم، يقول 3 أيام في شرح كتاب ماذا أستفيد، أحيانا جلسة أو ساعتين أو 3 في شرح متن ماذا أستفيد؟ تستفيد إحياء مجالس العلم، تستفيد الأجر، تستفيد أنك في مجلس علم وخير وبركة من فضائل العلم الكثيرة، تستفيد أنك لو كنت حافظ لهذا المتن أنك تعيد مراجعة هذا المتن، تستفيد أنك قد تسمع كلمة من هذا الشيخ في هذا المتن فتنتفع بها طوال عمرك وتنتفع فيها في حل إشكال أو في مسألة أو غير ذلك. قيل لابن المبارك رحمه الله، تعرفون عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول فيه الحافظ ابن حجر كما في التقرير جمعت فيه خصال الخير. تخيل خصال الخير كلها التي تعرفها أو التي سمعت بها موجودة في هذا الإمام. قيل له إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. يعني سبحان الله قد تحضر مجلس فتسمع كلمة، أحيانا الشيخ يورد عليك حديث فكأنما أول مرة تسمع هذا الحديث، أو أحيانا تسمع فائدة كأنما أول مرة تسمع هذه الفائدة. قد تكون هذه الفائدة أو هذا الشرح أو هذه المعلومة سبب لانطلاقك في العلم وسبب لانطلاقك في الفهم، أو أحيانا سببا في توفيقك وتسديدك. فلذلك لا تزهد في مجالس العلم، يوم يومين ثلاثة هذا شيء نعمة من الله عز وجل. يعني صحابي جليل يرحل شهر كامل على راحلة ناقة ليجد حديث واحد، وأن تجلس ساعات في مسجد مكيف تأكل وتشرب ومرتاح وتسمع أحاديث كثيرة، تسمع مسائل علمية وتسمع أمور كثيرة. والغالب في المشايخ الفضلاء أنه يحضر لهذا الدرس جيدا وأنه يأتي لك بمعلومات تستفيد منها. فلذلك لا تزهد، لا تزهد في أي مجلس علم، تستفيد منه وتنتفع به. وكم قرأنا وسمعنا وقرأتم وسمعتم عن مشايخ قرأوا كتابا 10 مرات و20 مرة و30 مرة. أتظن هذا العالم يعني لا يعرف ما هي فائدة تكرار الكتب؟ يعرف، ولذلك هو حرص على القراءة مرة ومرتين و20 و30. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء على تجشمه عناء السفر والصبر في إلقاء هذه الدروس. كما أشكر الأخوة الذين دعوا الشيخ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تعقيبا على ما تفضل به الشيخ دغش حول الكلام على الدروس العلمية والدورات وبث العلم، إخواني أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي ينبغي لنا في مثل هذه العصور التي تعتبر عصور ذهبية لكثرة طلاب العلم من أصحاب المنهج الصالح أن نفرح لذلك تمام الفرح. ولذلك يجب على المرء أن يزكي نفسه مما يكون في هذه النفس من الشوائب، وعليه أن يفرح لانتشار الخير على يد إخوانه. الناس يتفاوتون، وتعرفون هذه النفوس لها إقبال وإدبار، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أن هذه النفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فإلزموا الفرائض. حينما ينتشر الخير على يد بعض إخوانك افرح لذلك. هناك بعض طلاب العلم من يمتهن التدريس، وهذا من أشق النفوس، وذلك حينما تنقطع عن الدروس العلمية تعرف فضيلة إخوانك من المشايخ الذين يلزمون دروس العلم، وهذا جربناه. حينما تبتعد عن مثل هذا المجال تعرف فضيلة ذلك الشيخ الذي يجلس للناس ويجلس للتدريس، وتعظم البركة له ولمن حضر عنده. كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله حينما جاءه قوم فقال إن هؤلاء في المسجد أناس يجلسون فيجلس الناس إليهم، قال نعم، من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. يجب أن نشجع إخواننا حتى على قلة البضاعة. الآن في هذا العصر الذي نعيشه نعيش زمنا فيصليا بين نشر الحق ومحاربة الباطل، ولذلك حتى لو قل الجهود من بعض إخواننا، حتى لو كان قليل العلم، ولكنه امتطى شيئا يليق بقدره العلمي، لم يذهب إلى الإفتاء ولم يفت الناس في المسائل الصعبة، لكنه امتهن عمل المقاطع الدعوية ونشرها بين الناس. الناس بحاجة، لا تحقره ولا تخذله ولا تحارب، ولكن عليك إن رأيت شيئا أن تناصحه فيما بينك وبينه وتصحح المسار، لأن الناس بحاجة. الناس الآن كما ترون نشر الباطل ليل نهار، والزمن الذي يأتي أصعب وأشق. لا شك أن نحسن الظن بالله، لكن لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، وذلك افرحوا لإخوانكم في نشر الخير. نحن الآن في هذه المقاطع التي تنتشر، حينما يأتي إنسان يتزيى بالسمت الحسن ويتكلم بالكلام المقبول الذي ليس فيه تقعر وليس فيه ادعاء الشيء الذي ليس عنده وليس فيه شيء من التشديد على الناس، ولكنه ينشر الآداب والأخلاقيات والقيم، جزاه الله خير. حتى لما يأتينا رجل يتكلم في الأدب لكنه التزم في الأدب أنه يأخذ بالأدب الذي لا يحارب كتابا ولا سنة حتى وإن كان من عوام الناس. ينبغي لمثل هذا أن يشجع لأنه ينشر القيم بين المسلمين. ما يكون عندنا إسفاف أن ننظر إلى بعض المقاطع الذي يظهر فيها بعض حتى من يتزيى بالزي الديني الذي ينبغي أو يجب عليه أن يتزيى به سمتا بعمل تلك المقاطع التي فيها استخفاف العقل، المزح الزائد، الكلام الذي لا ينبغي، يريد أن يبين للناس أننا فينا سماحة حتى ينزل للمستوى الذي لا يليق. في المقابل يكون عندنا من الناس من ينشر الخير، شجعه على ذلك. فإذا رأيت من إخوانك من ينشر الخير على مستوى أعلى في بث العلم الشرعي وعمل هذه الدروس والدورات، شجع ولا تحقر كلمة أن تقولها له، لأن هذه الكلمة فيها تشجيع وفيها تثبيت وفيها تآزر، ويعرف أن هناك من يثمن له الكلمة. ولذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن هذه من الأمور التي تحتاجها النفس. ليس من المعقول أن نقول الناس لا ينبغي أن يمدحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح وكافأ على المدح، وإنما نهي عن المدح الذي يفتح باب الفتنة ويخشى على صاحب. ولا كان ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعطي أقواما وأكل أقواما لما جعل الله في قلوبهم من القناعة والغنى، منهم عمرو بن تغلب، مدحه باسمه رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد، مدحه بذلك لأن هذا فيه تشجيع وفيه تحفيز. يجب علينا إخواني أن نفرح لكثرة الخير، وكذلك أن نساهم بنشر الخير، وأن نشجع الناس الذين ينشرون الخير، مع مراعاة أن يكون الإنسان لا يلبس وجهين، وجه تقي نقي ووجه الله أعلم بحاله. يجب علينا أن نتناصح بذلك ونفرح على ذلك ونثني. وأريد أن أقول لكم كلاما ليس بالسر، قد يكون بعض الناس بينك وبينه شيئا نفسيا ربما لا تحبه، ولكن ترى أنه بالمنهج العام وبالتدريس يبذل للناس أشياء وأنت ربما لا تحبه. لا تحارب، لا تنزل مسألة العلاقة الشخصية والشعور الشخصي تجعله كأنه بوابة إلى منهج تحاربه إليه، وثق أنه مع الأيام البركة تحل على من أراد به وجه الله بعمله، ومن أراد نشر الخير ووافق الكتاب والسنة. الناس إخواني، وأعيد عليكم ولا يخفى عليكم، الناس الآن بحاجة. الآن نفرح، بعض إخواننا الآن من كبار القراء يقرأ عليه الناس، هذا أمر مما تقتبط فيه حتى لا يذهبوا لأهل البدع. بعض إخواننا بفضل الله في الوقت الحالي يتميز بتدريس الناس اللغة العربية ويحسن النحو، ونستعين به حينما نكتب. وانظر في بابك الذي تحسنه واسلك. لا تستطيع التدريس وغفلت عن ذلك أو عجزت، اتجه للتأليف. لا تستطيع أن تؤلف، افتح لك باب في نشر الخير في البرامج، في الكلمات، بدون إطالة وبدون إملال وبدون إسفاف، واختصر للناس. وفي مجمل الأمر كله علينا إخواني بالوصية التي أوصى بها من هو أفضل منا، علينا بالرفق في الدعوة وعلينا بالرحمة، نرحم الناس ونرحم إخواننا الذين يعانون في غربة الأزمان وكثرة الشبه وكثرة الشهوات. يجب أن نتعامل بالرفق لأنه بوابة إلى قلوب الخلق، وأولى الناس بالرفق من سلك هذا الطريق السليم الصافي، كما قال الله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وانظروا الله عز وجل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إخواني، تطبيق السنة ليس فقط أنك تبين للناس المنهج الصحيح، تطبيق السنة أيضا، وهذا وإن كان أعظمها بيان العقيدة والتوحيد، لكن تعرف البوابة التي تدخلك إلى قلوب الخلق. ولذلك ذكر الله ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب الامتنان، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الحرب بين الخزرج والأوس بقيت 40 سنة وهم أبناء رجل واحد، وجاء إليهم كبار أهل القبائل ودفعوا لهم الديات فرفضوا، وأعطوهم حق القتلى فرفضوا، وبقي القتال. جاء محمد عليه الصلاة والسلام بالإسلام، نسوا ذلك كله وأصلح الله شأنهم وعاشوا الأمن والسكينة وانتشر الخير الذي نعيش فيه إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. ولذلك ينبغي علينا أن نطبق السنة في جميع مجالات الحياة، في أهلك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، تطبق السنة في معاملة الخلق، لا تكلم الناس في تعالي. الذي ينظر للناس بعين لا يرونه بنصف عين، لا تقول أنا صاحب شهادة، لا تقول أنا صاحب وجاهة، لا تقول أنا صاحب سؤدد. يجب على الإنسان أن يكون خافضا للجناح، يكون رقيقا مألوفا أليفا، يطبق السنة. حرم الله النار على كل هين لين سهل قريب من الناس حتى في معاملة الخلق، لأن هذا بوابة لتكثير أهل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.